هما حجم الصلاة بنص كم، حجم الصلاة بنص كم، مفيش حاجة ومن غير كم تمام، مفيش أي حرج عليك أن أنت تصلي مدام على كتفيك شيء، يعني حتى أنك لو صليت بالسنة الكلمة دي لا حرج عليك فيها، لا حرج. وهذا لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقيه منه شيء، لأن شيء هذا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا الجزء البسيط يسمى شيء، يسمى شيء. كما أن النهي هذا أخوانا يقول ليس على كتفيه، يعني النهي أن تجعل كتفيك عاريتين، أن تجعل كتفيك عاريتين، وإذا معنى كلام أهل العلم الصلاة من ثوب واحد، يعني واحد يصلي جزء تحتني بس هو المغطي وفوق مش لابس حاجة خالص، لا يعني. أما من يصلي على كتفيه أي شيء كان خف أن تقل كان صفيقا أم تخيلا أم غير ذلك فلا حرج عليه في هذا. أما حكم الإزار والبنطلون فهو حكم الإسبال، الإسبال الصحيح فيه أنه لا يكون، لا يجوز الإسبال تحت الكعبين، يعني لا يجوز الإطالة تحت الكعبين، وده صحيح من مذاهب أهل العلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار، وما احتج به المخالف وهم الجمهور، الجمهور يقول بأنه لا حرج في ذلك، والحرج على من أسبل إزاره خيلاء، خيلاء احتجاجا لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. لكن ده ما قلناكم قبل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء هو أحد أفراد عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، والتنصيص على أحد أفراد العموم لا يخصصه، كقوله تعالى وحرم الله البيع، حل الله البيع وحرم الربا، فالربا كله محرم صح. ثم جاء بعد ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، محدش يقول إن المنهي عنه إن أنت تأكل إيه أضعاف مضاعفة بس، محدش يقول، لكن ده اسمه التنصيص على أحد أفراد العموم، يعني الاهتمام بأحد أنواع العموم لا يجعل الأصل مخصصا. فكذلك في مسألتنا هذه لحظة أخوانا، في فرق بين العام الخاص والمطلق والمقيد، زي ما واحد يقول في التصوير يقول ان التصوير صح محرمة، لكن مقصود بالتصوير المحرمة هو من قوله صلى الله عليه وسلم يذهبون يخلقوا كخلقي، يقول هو ده التصوير المحرم اللي هو الرجل اللي بيفعل التصوير بغرض ايه؟ مباهات خلق الله، مباهات خلق الله، فالإيه فليخلقوا ذرة فليخلقوا كذا فليخلقوا كذا كما في الحديث. فيقول إن النهي عن التصوير الوارد ده محمول على إيه؟ على كونه يريد إيه؟ أو ينوي مضاهات خلق الله، فده الواقع في المحرم. دي غلطة جامدة، غلطة لأنه ما فهمش. في فرق بين المطلق والعام، في فرق بين المطلق والعام، المطلق يحمل على المقيد صح، لكن العام لا يحمل على الخاص إلا إذا خالفه. طب نص التصوير ده عام ولا مطلق؟ نشوف الحديث يقول كل مصور في النار، وكل من ايه؟ من الفاظ العموم، كل واجمع واجمعون واتعون، كل دي من الفاظ ايه؟ من الفاظ العموم. فكل مصور في النار ده اسم عام في اصول الفقه مش مطلق، اسم عام. لو قلنا مطلق، لو كنا نصرح ان هو مطلق زي قوله تعالى فتحرير رقبه ده مطلق، يبقى لازم يحمل على المقيد، لكن العام لا يحمل على الخاص الا لو كان الخاص يخالفه، الا لو كان الخاص يخالفه. اما لو كان الخاص لا يخالفه فانت خليك حط بينا في المثال ده، احل الله البيعة وحرم الربا، ثم قال بعد ذلك لا تأكل الربا اضعاف مضاعفة، تخصص عموم ايه؟ قوله ايه؟ حرم الربا، يبقى اضعاف مضاعفة محرم، وبعت واحد محرم ومن غير ما تضاعف برضه محرم، كل ده ربا صح؟ لا يجب ان تنسى عنه. نفس الكلام طبقه في مثال التصوير، نفس الكلام طبقه في مثال جر الثياب، لان كل هذا عام وخاص وليس مطلق ومقيد. ان قلنا انه مطلق ومقيد وجب حمله على ذلك، كقوله صلى الله عليه واله وسلم في سائمة الغنم زكاة، في السائمة زكاة. ثم قال في الحديث الثاني حديث المشهور قال في كل 40 شاة شاة، مش مشكلة موضوع الزكاة أحكام الزكاة، لكن أنت ركز على كلمة إيه؟ من كل 40 شاة، كلمة شاة هنا ده إيه؟ مطلق، زي تحرير رقبة، يبقى لازم المطلق ده يحمل على المقيد اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ في سائمة الغنم زكاة، فيطلع النتيجة إيه؟ أن الزكاة لا تجب إلا في إيه؟
في الغنم التي ايه في المراعي، مش الغنم اللي احنا بنعلفها، التي في المراعي. اقول له ايه؟ اقول له ده مطلق لازم يحمل على المقيد. اما لو كان عام ونقول في يحمل على الخاص يبقى انت كلامك غلط، يبقى انت مش فاهم الكلام اساسا. اقول له قول هذا واستغفر الله. لك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الشيخ هيبدا الدرس ان شاء الله بعد المغرب، بعد اذان المغرب ان شاء الله. فاحنا هنستمر درس كتاب الحج ان شاء الله. كنا المره السابقه قد انتهينا من منسك السعي، وقلنا ان الراجح في السعي انه ركن، وهذا مذهب جمهور او جماهير اهل العلم. وتكلمنا في المره السابقه عن ادله من قال بكونه ركنا، وادله من قال بكونه واجبا، وادله من قال بكونه سنه، ورجحنا المذهب الاول. اليوم نتكلم على منسك اخر، وهو الوقوف بعرفه. الوقوف بعرفه، كما تعلمون ان اعمال الحج تبدا يوم الثامن اللي هو يوم الترويه، تبدا بالذهاب الى منى، فيصلي الحاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاه في وقتها قصرا، ويبيت في منى، ثم بعد صلاة الفجر يدفع من منى متوجها إلى المزدلفة. لكنه في طريقه إلى المزدلفة يقف في مكان، وكذلك في رجوعه من المزدلفة يقف في مكان. يعني هو ماشي من منى ويرجع لها بعد تمام 24 ساعة. يعني هو ماشي من منى بعد أن صلى الفجر، فجر يوم التاسع، وسوف يعود إليها بإذن الله فجر يوم العاشر. بعد فجر يوم العاشر سوف يعود إليها مرة ثانية. ما يقرب من 24 ساعة يمر بها أعمال هي من أهم أعمال الحج. يبقى بين يوم التاسع ويوم العاشر هيرجع لمكانه ثاني، لكن يكون في ذهننا وهو متوجه من منى للمزدلفة، مش هيمشي مباشرة، مش هيوصل مباشرة للمزدلفة، بل هيقف. وكذلك في الرجوع وهو في المزدلفة ويرجع إلى منى اللي هو الدفع، لن يرجع مباشرة بل سوف يقف أيضا في مكان معين. وهو في منى بعد أن يصل الفجر لا ينتظر إلى أن تطلع الشمس، بل يدفع مباشرة بعد صلاة الفجر متوجها إلى عرفات، متوجها إلى عرفات. لكنه كما سوف تسمعون في حديث جابر أو سمعت من قبل، لن يدخل عرفات مباشرة، بل سوف يأتي إلى نمرة، مكان يسمى نمرة، فيقف فيه إلى قرب الزوال، إلى قرب الزوال. يبقى هو يدفع من منى ويقف في المكان اللي هو نمرة، نمرة هذه خارج عرفة، يقف بها إلى قرب الزوال. فإذا حان وقت الزوال دخل عرفات فصلى بها الظهر والعصر، صلى بها الظهر والعصر جمع تقديم، ثم ظل في موقفه هذا إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس هذه إيه؟ هيكمل الهدف اللي احنا قلناه، هو كان حقيقته أساسا خارج من منى رايح في المزدلفة. بعد غروب الشمس هيدفع من منى إلى المزدلفة فيبيت فيها، وبعد كده بقية أعمال الحج. احنا النهاردة نتكلم على موقفه في عرفات هذه من حيث حكم هذا المنسك، ومن حيث صفته، ومن حيث شروط هذا المنسك. أما حكم هذا المنسك فهو كما هو واضح من كلام أهل العلم ومن الأدلة أن الوقوف بعرفات هو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، أي أن من تركه لم يصح حجه، لم يصح حجه. يعني من فاته الوقوف بعرفات إلى طلوع فجر يوم العاشر، إلى طلوع فجر يوم العاشر فقد إيه؟ فقد بطل حجه. يبقى هو قدامه فرصة منذ أن يصل إلى منرة أو منذ أن يزيل الزوال إلى طلوع الفجر يوم عرفة، إلى طلوع الفجر يوم العاشر لكي يقف بعرفات، فإن لم يفعل بطل حجه. في هنا إجماع وفي موطن خلاف. أما موطن الإجماع فهو في أول وقت الوقوف وفي آخر وقت الوقوف، أجمعوا كلهم بلا خلاف بينهم أن الواقف بعرفات لا يعتبر وقوفه قبل الزوال. يعني لو راح قبل الزوال ووقف بعرفات ثم انصرف مشي، أي من أخذ بعرفات، لأن الحديث يقول ووقف بعرفات من ليل أو نهار، فهو قاله في الحديث من ليل أو نهار، وإذا وقت نهار فأنا هقف المدة دي وامشي. أجمع كلهم أن حجه غير صحيح. يبقى ده أول إجماع في أول الوقت، أنه إن وقف وانصرف قبل الزوال فلا وقوف له، يعني لا يعتبر بوقوفه. والشق الثاني، الطرف الثاني في الإجماع هو في آخره، وأجمع على أن من فاته أو من أذن عليه الفجر، فجر يوم العاشر، فجر يوم العاشر، خد بالكم هو خارج مننا من إيه؟ من تسعة، من تسعة. لو كتب بقايا فجر يوم العاشر المدة دي كلها دون أن يقف بعرفات فلا حج له، فلا حج له. يبقى ده كان إجماع يقابلنا في المسألة. وبين ذلك، وبين ذلك اختلاف بين أهل العلم. وهذا الإجماع الذي أجمعوا عليه جعلهم يؤولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي الآن، جعلهم يؤولوا قوله ووقف بعرفات من ليل أو نهار في أي ساعة من ليل أو نهار، قال المقصود بقوله من نهار أي من بعد الزوال، أي من بعد الزوال، لمكان هذا الإجماع، لمكان هذا الإجماع. يبقى إذن الوقوف بعرفات ركن، ومعنى كونه ركن أنه إن ترك أو فسد فلا يصح حجه. وأنتم تعلمون أيضا أنهم أجمعوا على أن الرجل لو وقع بامرأته قبل أن يقف بعرفات فحجه أيضا فاسد، فحجه أيضا فاسد. فأجمع على أن عرفات الوقوف بها ركن، بمعنى أن من فاته لا يصح حجه، ولا يمكن أن يعوضه إلا بأن يأتي بهذا الركن في مكانه في موعده، ولا يمكنه أن يأتي به في موعده بعد فجر يوم العاشر إلا بأن يأتي به من عام قابل، إلا بأن يأتي به من عام قابل. وكذلك يدل على هذا الإجماع، على صحة هذا الإجماع، قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة. وللحديث تفسيرين، إما أن يقول الحج عرفة كقوله الدين النصيحة، أي أن الحج كله هو الوقوف بعرفة، هو الوقوف بعرفة، أو أن يقول الحج عرفة أي أن أهم شيء في الحج ومن الأمور الأساسية في الحج هو الوقوف بعرفة. والتأويل الثاني هو أقربها، أن تقول أن من أهم المناسك أو من أهم الأركان هو أن تقف بعرفة، أو من أهم ما يفعله الحاج هو أن يقف بعرفة. فهذا هو التأويل الثاني، هو الأقرب، لأنه طبعا معلوم بالاتفاق أن أركان الحج لا تقتصر على الوقوف بعرفة، في على الأقل من الأركان المتفق عليها في إيه؟ في طواف، في طواف الزيارة اللي هو اسمه طواف الإفاضة اللي هو يوم العاشر، هذا بالاتفاق بين أهل العلم ركن من أركان الحج. فلا يمكننا أن نفهم من قول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي أن ركن الحج هو عرفة فقط، بل يكون هو من أهم هذه الأركان الوقوف بعرفة. أما من ناحية صفته صفة هذا الرب فهو واضح في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، ركب صلى الله عليه وآله وسلم وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بها أي بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. واللي يلاحظ يلاحظ ان يوم التاسع في كيفية الانفراد عكس يوم العاشر في كيفية الانفراد. اليوم التاسع اليوم اللي هو يوم التاسع يوم الوقوف لعرفات ينفرد من مينا بعد طلوع الشمس، اما اليوم العاشر اللي هو يوم عودته الى مينا من المزدلفه لا ينتظر الى حين تطلع الشمس، لا ينتظر الى حين طلوع الشمس. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بخبزة من شعر فضرب له بنمره، نمره هذه مكان خارج عرفات ضرب له به صلى الله عليه وسلم وقيمت له به خيمه فاقام بها صلى الله عليه واله وسلم الى قرب الزوال، يعني لم يدخل مباشره الى عرفات، لم ينتقل مباشره الى عرفات بل وقف موقفا قبلها الى قرب الزوال. فسار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام ويكون منزله ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهليه، كما كانت قريش تصنع في الجاهليه. فاجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها. كان اهل مكه قبل ما ياتي الاسلام كان من ظلمهم وطغيانهم انهم لا يتجاوزون الحرم، لا يتجاوزون الحرم، ومعلوم ان المزدلفه من الحرم فكانوا يقفوا عند حدود الحرم يقول نحن اهل الله لا نخرج من هذه، انما الذي يخرج من الحرم الى الحل هم الوافدون. فاراد صلى الله عليه واله وسلم ان يبين لهم ان هذا مما احدثوه وان هذا من المخالفه، تجاوز هذا المكان حتى دخل الى عرفه، يعني خرج من الحرم كله، خرج من الحرم كله حتى اذا زاغت الشمس، يعني ظلت المكان هذا اللي هو في منرى، حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت، امر بناقته فجهزت له لكي ينصرف صلى الله عليه وسلم، فركب حتى اتى بطن الوادي، حتى اتى بطن الوادي. كده هو دخل صلى الله عليه وسلم او بدا في دخوله الى عرفات. وهنا في الموطن ده خطبهم الخطبه المعروفه اللي هي خطبه حجة الوداع صلى الله عليه واله وسلم. ثم اذن، اي اذن بلال ثم اقام فصلى، ثم اقام فصلى العصر. كل هذه صفه بعد ذلك نقول احكام هذه الاشياء، يعني بعد ان وقف دخل الى هذا المكان بعد ان انتقل من نمره اذن بلال في وقت الظهر فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر قصرا، ثم اقام المؤذن ثانيه دون اذان ثاني، فالجمع في عرفات هو باذان واحد واقامتين، هذا هو الصحيح من السنه وهو الصحيح من مذاهب اهل العلم وهو الموافق للاحاديث الصحيحه وغير ذلك، اما انها احاديث غير صريحه واما انها احاديث غير صحيحه. فالصحيح انك تجمع بين الظهر والعصر جمع تكوين باذان واحد واقامتين، ولم يصلي بينهما شيء صلى الله عليه واله وسلم، اي لم يصلي بينهما سنه او نافله او اي شيء، وهذا طبيعي في القاصر، يعني طبيعي من يقصر الصلاه انه لا يضم اليها نافله ولا اي شيء، لان هذه هي سنته صلى الله عليه واله وسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات مكان، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السكرة قليلا حتى غاب القرص. يبقى فضل واقف في المكان ده صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أوضح لهم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وعرف كلها موقف عشان مفيش حد يتحرى نفس المكان اللي كان واقف فيها، كلها موقف الا وادي عرنة كما سياتي الان تفسيره. فعرف كلها موقف، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف صلى الله عليه وسلم، فوقف بها الى ان غربت الشمس وغاب القرص بالكليه، ثم بعد ذلك سوف يكمل الى الدخول في المزدلفه فيما بعد ان شاء الله. الشاهد هنا ان وقوفه بعرفات مستقبل القبله يدعو الى ان تغرب الشمس، ولا يصلي حينما تغرب الشمس لا يصلي بها صلاه اخرى، يعني هو خلاص صلى الظهر والعصر غربت عليه الشمس لا يصلي المغرب في عرفات، المغرب والعشاء يصليا في المزدلفة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكره رجل الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس قال الصلاة أمامك، أي ليست هنا. حتى أن من أهل العلم من قال إن صلى المغرب، وهذه فعلة يقع فيها كثير من أهل الجهل، كثير منهم يظن انه عشان يوفر على نفسه، يعني هو بقوته هو اكل النهار في عرفات فتغرب عليه الشمس، فكما رايت يقوم فيصلي المغرب جماعات. من اهل العلم من يقول بان الصلاه لا تصح في هذا اليوم في هذا الموضع لكونه صلى الله عليه واله وسلم لم يصلي في هذا المكان، وامرهم بقوله خذوا عني مناسككم، حتى أن الرجل حينما ذكره بالصلاة قال الصلاة أمامك، أي ليست الصلاة ها هنا، إنما الصلاة أمامك ليس مكانها هنا. فمن الأمور المشهورة التي تحدث أن الناس يتعجلون فيصلون المغرب حينما تغرب عليهم الشمس بعرفات، وهذا غير صحيح، مخالف للسنة ومخالف لفعلته صلى الله عليه وسلم التي هي في حكم الوجوب طيب إلى هنا انتهينا من صفة الوقوف لعرفات وكيفية الدخول إلى عرفات، وهو يوم الثالث اللي هو يوم الوقوف لعرفات. أما شروط هذا الوقوف كونه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر لعرفات، هذا وافق يوم جمعة، يعني كانت وقت عرفات يوم الجمعة وافقت يوم الجمعة، ومن ثم تعلق بهذه الفعلة بعض أهل العلم فقال هذا دليل على أن المسافر لا تسقط عنه الجمعة، وأن الحج أيضا لا تسقط عنه الجمعة. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم وصلى، خطبه اللي هي خطبة عرفات وصلى، وهذه صفة صلاة الجمعة، أما جمهور أهل العلم وهو المذهب الصحيح فقال ليس على الحاج جمعة، إن وافقت عرفات ليس عليه جمعة، كما أنه ليس على المسافر جمعة. ورد هذا الاستدلال من عدة أوجه. أولا، هذه الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وآله وسلم أصدق من يعبر عنها هو من صلاها معه، فجابر يقول أذن فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وجابر والصحابة يجمع بين أمرين، كونهم من أهل الشرع وكونهم من أهل اللغة، فهو يفرق جيدا بين كونها اسمها ظهرا وبين كونها اسمها جمعة، فهو يقول أذن فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. والأمر الثاني أن الثالث أنه صلاها صلى الله عليه وآله وسلم سرية لم يجهر فيها بشيء، وهذا يخالف صفة صلاة الجمعة. والأمر الثالث أن المعلوم بالاتفاق أن صفة صلاة الجمعة تكون ماذا؟ يكون أولا الأذان، يعني يعتري الإمام المنبر فيسلم عن الجالسين فيؤذن بين يديه على باب المسجد ليس بجانبه، انما يؤذن في الخارج، ثم يقوم فيخطب فيصلي. اما يوم عرفه فقد عكس الامر صلى الله عليه وسلم، خطبهم اولا ثم بعد ذلك اذن فصلى واقام فصلى صلى الله عليه واله وسلم، فهذه عكس هذه تماما. والامر الرابع الذي يفرق به بين الامرين أنهم اتفقوا كلهم، أي أهل العلم، أن من فاتته خطبة عرفات واحد من حراس الخطبة كان بعيد أو ما لحقهاش ولكنه وقف بعرفات. اجمع كلهم ان صلاته صحيحه ووقوفه ايضا صحيح، وهذا الاجماع لا يوجد في صلاه الجمعه، لانهم اختلفوا في حكم من لم يحضر الخطبه هل تصح صلاته او لا تصح. صحيح الصحيح ان صلاته صحيحه، لكن حدث فيها اختلاف، فهذا يفرق بين ذلك وهذا. الامر الاخير ان عند ابن حزم وغيره من اهل العلم الذين يقولون بانه صلى الله عليه وسلم صلاها جمعه ولم يصليها ظهرا، ان عندهم ان من مناسك الحج ان ياتي الامام يوم عرفات فيخطب الناس ثم يصلي، يخطب الناس ثم يصلي، استدلالا بايه؟ بالحديث ده، صح؟ استدلالا بحديث جابر بن سمعتموه انه خطبهم ثم بعد ذلك اذن بالهلال الى اخره. اذا كانوا هم بيقولوا الخطبه دي والصلاه دي بخطبه الجمعه وصلاه الجمعه، فكيف يقولون انها خطبه الجمعه وصلاه الجمعه ومع ذلك يقولون يسن للحاج ان يحضر خطبه عرفات وان يصلي في عقبها حتى لو كانت وقفه عرفات يوم سبت او يوم احد؟ اذا لو وافقت يوم السبت ابن حزم يقول لك الامام يخطب ثم يؤذن فيصلي. كان حقيقي يقول لو وافقت وقفه عرفات يوم غير الجمعه غير يوم الجمعه يبقى يصلي على طول دون خطبه اي خطبه عرفات ولا اي شيء، لكن هذا لم يقولوا به طبعا، فقالوا بانه يسلم بان يخطب فيهم سواء كانت وقفه عرفات يوم الجمعه او غير يوم الجمعه، وهذا يدل على ان الاستدلال غير صحيح بالاضافه لما قلناه من الاشياء. طبعا ابن حزم رد هذا الكلام بأن قال ان انتم تقولوا دي صلاه جمعه، طبعا دي صلاه جمعه كامله، عايزين ايه اكثر من هو خطب وصلى؟ طبعا ده كلام غير صحيح، دي مغالطه. ليه؟ لان هو خطب وصلى خلاف السنه المعهوده في صلاه الجمعه. السنه المعهوده في صلاه الجمعه يبدا بالاذان ثم الخطبه، هذا بدا بالخطبه ثم الاذان. وقال لهم انتم تقولون لانها كانت كبيره، وما الاشكال في ذلك؟ لا يوجد ما يدل على ان صلاه الجمعه يجب فيها الجمع، فلو صلاها الامام كبيره لا شيء عليه، وهذا ايضا لا ينفع. ليه؟ لانه لو صح اعتراضها هنا لما امكنه ان يعترض على قول جابر فاذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر، فالحاضر للقصه وهو من اهل الشرع من اهل اللغه سماها ظهرا ولم يسميها جمعه. ده بالنسبه للصلاه بعرفات. والصلاه بعرفات ايضا تكون قصرا، تكون قصرا وقصرا لكل من حضر عرفات، سواء كان مسافرا سواء كان من اهل مكه ام من غير ذلك. وهذا الاطلاق هو مذهب مالك والاوزاعي، وهو الصحيح من مذاهب اهل العلم، وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه ان كل من حضر المناسك فالقصر في حقه لا يفرق بين من كان من اهل مكه او من كان مسافرا، لان بالنسبه لاهل مكه هذا يعتبر سفرا، يعتبر سفرا. والسفر يعرف بطريقتين، السفر يعرف بطريقتين حتى للمقيم بمكه حتى لا يلتبس عليه الامر. اما يعرف بالعرف، يعني يتعارف القوم بينهم ان هذه سفر، يقول لك انا مسافر الحته الفلانيه، فخلاص اذا تعارفوا بينهم على ان هذا الموطن سفر ففي هذه الحاله يجب القصر فيه، لان الشرع علق الامر على سفر ولم يحدده بوصف، لا قصير ولا طويل ولا مسافه ولا اي شيء، كما انه اوجب النفقه بالمعروف دون ان يحددها، فاصبح المعروف هو المتعارف، او كما يحدث في مهر المثل او اجره المثل او غير ذلك. اذا تعارف القوم او اشتهر بينهم يبقى كده في طريقه واضحه وصريحه. طب اذا اختلفوا او لم يسموها سفرا، لم يسموها سفرا، في الناس النهارده ممكن يسافر الى مسافات بعيده جدا، لكن نتيجه تيسير وسائل المواصلات ممكن يسافر الى مسافات كان زمان بيسافروها مثلا في يومين ثلاثه، ممكن النهارده يسافرها في نص ساعه، فما يعتبرش ان دي سفر، هو وغيره وغيره ما يعتبرش ان دي سفر، يعني من ضمن جدول اليومي ان هو راح حته فلانيه حته فلانيه حته فلانيه، دي كان زمان يقال يوم الاثنين عن 24 ساعه، النهارده يروح حتى ربع ساعه او في نص ساعه، فهو لا يعتبرها سفرا، ما يتبعش من سطر أساسا، هو الذي حدد لهم ديوم ولا بيعمل لها أي حاجة ولا بيعد لهم العدة ولا أي شيء، هو لا يحتى في النية ويدع العصر ومش عارفين ويدع الصدق، فلا يعتبر هذه السطرة. فالضابط في هذه الحالة هو مفارقة المساكن، إذا انقطع السكن يعني انقطع المباني أو انقطع العمران، عشان ما حدش يقول إن كانش عندهم مباني عندهم خيار، انقطع العمران يعني انقطع في الأماكن التي تصلح لإقامة الإنسان فيها، انقطع هذا وأصبح يرى في بعض أحيان جبال بعض أحيان سهول بعض أحيان صحراء، ففي هذه الحالة يكون هذا سفرا، يكون هذا سفرا. إلى هذه طريقة ثانية لمعرفة إن كان هذا المكان موضع السفر أم موضع الإقامة، وبذلك يترجع مذهب من أوجد على كل من حضر هذه المواطن، على كل من حضر هذه المواطن القصر فيها. أما شروط الوقوف بعرفات فأهم هذه الشروط، نعم لو حضرها غير حاج كان يكون حضرها للتجارة أو لأي شيء، فطبعا يعتبر أنه في سفر، والسفر لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، يعني لو أخذ عنوة إلى هذا المكان أو لو خرج على مراحل خرج وراء شيء، يعني يتتبع شيء كأنه يتتبع شيء، ففضل يمشي وراء غير نفسه خرج برا العمران أو في مكان يسمى سفرا، ففي هذه الحالة يجب عليه القصر، لأن السفر لا يحتاج إلى نية، السفر كالنوم وكالحدث وكأي شيء لا يحتاج إلى نية، إنما النية يحتاج إليها فيما يتقرب به إلى الله، النية هي فيما كان قربة تقربك إلى الله، أما في الأعمال الجبلية العادية فهذه لا تحتاج نية حتى تسمى، لو أنت قاعد واقف ونمت إلى أن ينطبق على كلام أحكام النوم حتى لو لم تقصد هذا. أهم هذه الشروط هو أن يقف بعرفات من بعد الصلاة، يبدأ الوقوف من بعد الصلاة، لو وقف رجل من قبل الصلاة وانصرف من عرفات بعد الصلاة صح الوقوف، لأن هنا لازم يكون عد عليه الوقت من إيه؟ من بعد الزوال، يعني عشان يكون صحيح لازم انصرافه منها لا يكون قبل الزوال. في نمرة الظهر والعصر في نمرة في نفس المكان اللي هو دفع منه نفس مكانه اللي هو قبل عرفات خارج عن عرفات، ودي معروف النهاردة المسجد مقسوم نصفين وهم معلقين الشباب في غاية النص، يعني يسر على الإنسان أمره، وبها تنبيه أن هذا المكان خارج عن عرفات وأن هذا المكان داخل في عرفات، وهذا مما يسر على الناس، فأصبح من ذلك الأمر في منتهى النص أن تظل في مكان مثل المسجد خارج عرفات إلى أن تجتمع إلى الخطبة وتصلي الصلاة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المكان الآخر الذي هو من عرفات إلى أن تغرب الشمس. المهم أن أنت ما تمشيش من عرفات قبل الزوال، قبل الزوال قبل أن تنتهي البشر كامل كله وراح يقف في عرفات مباشرة من الصبح، ما ينصرفش منها قبل الزوال، لا ينصرف منها قبل الزوال. أجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، هذا أحد شقين الإجماع كما قلنا. واختلف أهل العلم، واختلف أهل العلم فيما إذا ظل الرجل في المكان الذي هو خارج عرفات، وهذا موجود موجود اليوم، موجود لأمرين، يمكن أن نخش المسجد زي المشاهد اليوم تلاقي المسجد في نصين، تلاقي نص رايق جدا رايق خالص الصبح على الظهر، ونص مكتظ جدا لغايه جدا تخش من الابواب. العجيب في الامر ان الناس جاهله في النص ده وكلهم متكتلين على النص ده، النص ده اللي هم كاتبين عليه يبقى هذا المكان ليس من عرفات اللي هو نمر، فهو الناس فاهمه ان هي تيجي من منى تيجي على عرفات، فسايبين الجزء ده اللي هو طبقا للسنة ما فيه خطير، حاطين في مكان الخطبة الخطير، حاطين طبعا في موقعه في مكانه صحيح خارج عرفات، فتلاقي الناس زاهدين في المكان ده تماما متكتلين في المكان اللي هناك، وهذا خلاف السنة، يكتروا انت الناس قرب ما يجي الخطيب يكتب عشان يظهروا في الكاميرات بتاع التصوير، لكن قبل ذلك لا تجد في هذا المكان احد اساسا، ويتكتلوا في المكان الاخر. بعد ذلك تجد العكس، هتجد المكان ده المكان اللي بدأ يزدحم قرب الخطبة اللي هو خارج عن عرفات، تجد من الناس من يظل فيه، يظل في النمل يقولك مع دي كلها عرفات او ده هو ده اي حاجة. وده موجود تسمع بجميع المذاهب التي تخطر على بالك والتي لا تخطر على بالك في هذه الاماكن، هتلاقي الناس ايه مقيمة في المكان ده. يبقى الرجل ده وقف في عرفات ولا خارج عرفات؟ نعم، هذا الرجل وقف بخارج عرفات. اذا هذا الرجل الذي وقف خارج عرفات هذا لم يقف بها، وايضا موضع اخر وهو من وقف بوادي عرنة. وادي عرنة هذا وادي هو ملحق، يعني هو من ضمن الارض التي فيها عرفات، لكن الصحيح ان وادي عرنة ليس من عرفات، ان وادي عرنة ليس من عرفات، كما ان وادي محسر او محسر ليس من المزدلفة، ليس من المزدلفة. فمن وقف بعرنة تختلف فيه اهل العلم هل هو وقف بعرفات ام لم يقف بعرفات، وكذلك اختلف اهل العلم في المسألة الاخرى وهو الوقت الذي ينبغي ان يدركه. بعضهم قال لازم الرجل هذا يجمع بين الليل والنهار، يعني يقف النهار ويجمع بالليل، يعني ايه يخلي المغرب يغرب عليه الشمس كما وقع في السنة. وبعضهم قال يكفيه الليل وبعضهم قال يكفيه النهار. والصحيح من هذه المذاهب، والصحيح ان من ادرك الوقوف بعرفة في اي ساعة كانت، طبعا اي ساعة يعني بعد ايه المغرب، في اي ساعة كانت الى طلوع فجر يوم العاشر فقد ادرك. في اي ساعة، لو وقف في اي وقت من هذه الاوقات من ليل او نهار صح وقوفه، لا يجب ان هو يجمع، ولا يجب ان يكون الليل، ولا يجب ان يكون النهار، بل ان ادرك اي ساعة كان. ويهمنا في هذا المقام حديث عبد الرحمن بن يعمر البيلي قال الحج عرفة، الحج عرفة، من جاء عرفة قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، فتم حجه، أي فقد تم حجه. بحديث عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح فيه أن مجرد أن تدرك عرفات قبل صلاة الصبح يوم العاشر فقد تم حجك، فقد تم حجك. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكان سفيان بن عيينة يقول لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا، ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا. وصححه أيضا الشيخ ناصر في الإرواء في حديث رقم 1046. الحديث ده استفدنا منه ايه؟ استفدنا منه تصحيح مذهب اهل العلم القائلين بانك ان ادركت اي جزء من ليل او نهار المهم الا يفوت هذا، الا يمر هذا بعد صلاة فجر يوم العاشر فيكون وقوفك صحيح. فالحديث الثاني الذي يؤيد هذا حديث عروة بن المدرس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمزدلفة حين خرج الى الصلاة، حين خرج الى الصلاة اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة. اذا راح يوم كام؟ يوم عشر، يوم عشر. حين خرج الى الصلاة حتى يوم تسعة بالليل، لان هو قال حين خرج الى الصلاة. فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طير او طير، أكللت راحلتي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي جاي من آخر البلاد، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حد؟ هو رجل سمع ان في وقوف وان من مناسك الحج الوقوف بجبل مثل عرفات، فهي اليه ان كل من يقابله بهذه الصفه، فكل من يقابل الجبل يروح واقف به لعله يدرك هذا، كل من يقابل الجبل يروح واقف به الا وقفت عليه فهل لي من حد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديث ده اجابه السؤال اللي جاي اللي هو واحد ليه لحضر لنا على حاجه دي على عرفات المباشره. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شهد صلاتنا هذه، صلاتنا هذه هي صلاه الفجر يوم العاشر يوم النحر يوم الحج الاكبر، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقف معنا حتى ندفع اي وقف في المزدلفه يدعو، ومن السنه الوقوف لمزدلفه مش مستنى معناه انها الفرض يعني اقول من سنه يعني لسه فاتي حكمها ان يقف بالمزدلفه الى ان يسفر الى ان تسفر الى ان يشتد الاصفرار جدا، ثم بعد ذلك ينصرف عائدا الى منى. قال ووقف معنا حتى ندفع، يبقى حتى ندفع حتى يدفع عائدا الى منى لكي يرمي الجمره الكبرى، حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه، وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا، ليلا او نهارا. إذا الحديث يستفيد منه أهم شيء ترجيح مذهب أهل العلم القائلين بأن الوقوف في أي ساعة كانت من ليل أو نهار فيكون وقوفا صحيحا، فقد تم حجه وقضى سكته. هذا الحديث أخرجه الخمسة وصححه الترمذي، وقال الحافظ وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. الحديثين يفيد ترجيح مذهب القائلين لأن الوقوف بعرفات من أي وقت كان من ليل أو نهار فإنه مصحح، فإنه مصحح لهذا الوقوف، لا يشترط الجمع بين الأمرين كما وقع في السنة، ولا يشترط أن يكون بليل ولا يشترط أن يكون بنهار، بل في أي ساعة أدرك فقد أدرك. هنقف عند هذا القدر من منسك الوقوف بعرفة، وهو ليس فيه أكثر من ذلك أي من كونه ركنا ومن صفة الوقوف به ومن الجمع بين الصلوات الصلاتين الظهر والعصر، ومن كونه يقف إلى حين تغرب الشمس، ومن كونه يقف في أي ساعة توفرت له من ليل أو نهار بحيث أنه يدرك كل ذلك قبل صلاة يوم العاشر، قبل صلاة فجر يوم العاشر بالمزدلفة. سؤال يقول ما حكم الذي لم يرد بالمزدلفة ومشي في منتصف الليل؟ هو أساسا اللي هيترجح في المرة القادمة إن شاء الله أن الوقوف بالمزدلفة أو إدراك بالمزدلفة هو واجب، واجب وليس بركن، واجب وليس بركن، فالوقوف بها واجب وليس بركن. يعني عشان حديث ابن المبارك هذا انه اوقف تصحيحه على انه يقف بعرفات بحيث انه يكون قبل صلاة الفجر، بحيث يكون قبل صلاة الفجر، هذا الرجل هيدرك عرفة في اي وقت لغاية صلاة الفجر، يعني ممكن تؤذن عليه الفجر وهو فيه تعرفت، فهذا يدل على ان الوقوف بالمزدلفه ليس بركن، على ان الوقوف بالمزدلفه ليس بركن. والصحيح انه يبين الوجوب المبين، وجوب المبين، فمن دفع من المزدلفه بعد منتصف الليل مع النساء وبعض الاولاد فقد اساء اي احتسب اثما، لكن لم يبطل حجه ولا يجب عليه دم ولا يجب عليه شيء. وما حكم الذي يذهب لعرفات في فجر يوم التاسع دون أن يذهب إلى منى، وذهب إلى عرفات مباشرة دون المرور بمنى؟ لو تتذكروا إن إحنا قلنا أن الذهاب والمضي لمنى هو إيه؟ سنة بالاتفاق، سنة بالاتفاق، هو اللي خرجه من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، بل جعله ليس بواجبا ولا ركن، وهو وجود الإجماع. وكذلك حديث ابن مبارك وحديث يعلى يؤيدان ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف إتمام الحج على كون الرجل يزرق عرفات، لم يقل له شيئا عن منى، ما حدش يقول ولم يقل له شيئا عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ثابت ركنيته بالإيه؟ بالاتفاق، ثابت ركنيته بالاتفاق. وكذلك لا يكلمه على طواف الإفاضة ليه؟ لأن لسه ما جاش وقتها، ما الراجل معاه بقى وبيقول له في اللي فات ده لو انت عملت كذا وكذا وكذا ولم تأدركه، وبعد كده هو معاه ينظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم. لو نذر رجل شاة وقبل الوفاء بالنذر أن جلد، فهل يدخل هذا تحت النذر أيضا؟ طبعا لا يختلف، لو نذر مطلقا قال لله علي أن أذبح شاة، طبعا مع الوضع باعتبار اختلاف أهل العلم في تصحيح هذا النذر أو عدم تصحيحه، لكنه لو قاله وجب عليه الوفاء، سواء هو أثم أو لم يأثم، لو قاله وجب عليه الوفاء. وهذا كما يقول الخطاب باب معجيل، أن ينهك الشرع فإذا فعلت وجب عليك، يعني الشرع ينهك أساسا عن النذر فإذا نذرت وجب عليك الوفاء. طبعا على تفصيل بين أن يذر وينذر نذر البخيل، يعني إن فعل كذا ولا نفعل كذا. المهم إن قال لله علي شاة مطلقة، شاة مطلقة، فخلاص بأي شاة كانت. أما إن كانت في نيته هذه بعينها أو اشترى هذه ونواها أن هذه نذر لله، فهي وكل من نتج عنها هي داخلة في النذر. هل يجوز لأخت أن تخرج الزكاة على أخواتها في الأم والأب في التعليم مع العلم أنهم ليس لهم عائل يصرف عليهم في هذا التعليم؟ معلوم أن النفقة تجب كما ثبت بالأدلة، النفقة تجب على من بينك وبينه توارث ترثه ويرثك، وهذه التوارث هذا التوارث يكون بإحدى طلبين، بأحد طلبين، إما بالنص وإما بالتعصيب وإما بالتعصيب. ففي مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة إن كان الإرث بينهم نتيجة أنهم كلالة، وهذا لا يتصور طبعا أن إخوات دير واضح أنهم لم يتزوجين ولا أي شيء، فالنفقة لا تجب عليها، لا تجب عليها نفقتهم، إنما النفقة تجب على أبيهم وأمهم وأبنائهم ومن يرث منهم مباشرة بالنص. أما إن علم هؤلاء فأقرب الناس إليهم هي، فيجوز لها والحال هذه أن تخرج لهم زكاتها. لكن نحن عايزين ننبه عليه أن إعطاء الزكاة لهؤلاء جدا ما هوش واجب، ما هوش واجب، بل هو المستحب، المستحب أن تكفي الأقرب في الأقرب، لكن ما هوش واجب أن تعطيها لهذا بالذات. يكون واجبا إن كان بينك وبينه توارث، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي على من يرث مثل ذلك من عدم المضار به، ومن ضمن عدم المضار به ألا تتركه يحتاج ويسأل منه، فهي تعطيهم من زكاتها، لكن كأي فقير تعطيه، كأي فقير تعطيه، وحينما تعطيه تحتسب أيضا النية أنها تصل بذلك رحم، وأنها بذلك تتبع السنة أن تكون نفقتها في الأقرب في الأقرب في الأقرب. رجل تشاجر مع جاره وهو يتشاجر قال عليه الصلاة لازم تنزل الشيء الفلاني ولم ينزله الرجل، لو بينهم توارث، لو بينهم توارث إذا هي لازم تكفيهم من نفقتها، لازم تنفق عليهم من جهة، من جهة يعني لازم فرض بقى أنها تكفيهم، تكفيهم طبعا لحد الكفاية أن هي لا تنقلب فقيرا، أن هي لا تنقلب فقيرا، يعني تكفيهم إلى درجة ألا تضر بنفسها ولا تترك ورثتها عالة، ده حد أن تعطيهم إلى نفسها، تعطيهم إلى حد لا يجعلها هي فقيرة أو لا يجعلها تترك ورثتها فقراء. قال عليها الطلاق لازم تنزل الشيء الفلاني ولم ينزله الرجل، فهل وقع الطلاق بهذا وما حكم زوجته؟ أتبقى معه أم لا؟ وقوله عليه الطلاق هذا يمين معلق، يمين معلق وليس بصريح، يعني لفظ معلق وليس بصريح، إن قال تكون طالق أو أنت طالق إن فعلت كذا فهذا صريح، أما إن قال علي الطلاق فهذا غير صريح. والذي يقول به شيخ الإسلام من هذا النوع يحتاج الى النية، يعني ان كانت نيته المفارقة فهي تكون طالق، اما ان كانت نيته التهديد وحد يعني ليس ينوي ان يطلق فهو في هذه الحالة يحتاج الى النية. وقد دلت السنة على مثل هذا ان غير الطالق عند طالق تحتاج الى النية، وذلك كما ثبت في الاحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما استعاذت المرأة حينما دخل بها فقالت أعوذ بالله منك، فقال الحكم بأهلك، فكان هذا طلاقا. إن الحكم بأهلك هذه ليست طلاقا، فكانت هذه طلاقا. وفي حديث الثلاثة الذين خلفوا، ثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، لما في آخر مرحلة من مراحل الهجران لما أمر نسائهم أن تهجروا، فقال الرجل لزوجته بعد ان قال استلم اطلقها، قال لا، قال لا اي لا تطلقها، ومع ذلك قال لها الرجل الشكر باهلك. فكان هذا دليل لاهل العلم ان الالفاظ غير الالفاظ الصريحه تحتاج الى نيه. الحكم باهلك الاولى تعتبر طلاقا، والحكم باهلك الثانيه لم تعتبر طلاقا، وما ذلك الا لانها لفظ غير صريح. اقول قولي هذا وصراحه أنت طالق، لما يقول لها أنت طالق إذا في الحالة دي لا محتاج للنية ولا أي حاجة حتى إن كان يقولها ناجحا، لكن إحنا نتكلم على رجل إن قال لفظ غير صريح كان يقول عليها طلاق أو روح لأهلك أو خذ مش عايزك أو أي حاجة من كده. هذا موضوع صعب، ده موضوع الألفاظ غير الصريحة لها أساس أم لا أساس. أصعب باب في الفقه باب الطلاق، أصعب باب باب الطلاق فالحكم بالنبي لا أساس من هذا أساس مسألة ليست باليسيرة. أقول قولي هذا وأستغفر. المرة القادمة إن شاء الله هنجيب عن السؤال اللي كان جالنا في مسألة الكحول، كان دي سؤال طويل جدا في مسألة الأدوية اللي كانت تحل وحكم بيعها وحكم الصيدلي وحكم خلطاء، وهل هي خمر ولا مش خمر، وإن كانت خمر ينفع التداوي بها أو ينفع بيعها أو إلى آخر هذه الأشياء. فإحنا وعدناكم إن لما يتأثر شيء نقول لكم، فبإذن الله المرة القادمة نقول لكم الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله.